ننتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور السيد عباس العرداوي، انضم إلينا من العراق. أرحب بكم دكتور عباس، السلام عليكم ورحمة الله.
أسمعكم سيدي كريم، حياكم الله وحيا الله.
أهلا، الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا على هذا الحضور، عليكم السلام والإكرام. في البداية، هل من الممكن إيجاز التحديات التي تواجه السيادة العراقية دكتور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه التحدي الأكبر، التحدي الذي تجمع عليه القراءات الداخلية والخارجية، وتحدي الاحتلال الأمريكي الذي يحاول أن يكرس وجوده بكل الأدوات وكل الوسائل،
نعم،
ابتداء من احتلاله للعراق في 2003 وقرار إعلان الاحتلال، وانتهاء بهذه اللحظات التي نشهد بها وجود عصابات تتدفق من هنا وهنالك، واستمرار هذا المشهد تارة أمنيا وأخرى سياسيا ومرة اقتصاديا. ما يجري بالتحديد هو تحدي جدا كبير يقع على عاتق القوى السياسية والقوى الأمنية، ينعكس بشكل واضح على الاقتصاد، فنجد هناك إرباك في المشهد الاقتصادي، ينعكس بشكل واضح على سياسة الدولة وإدارتها من خلال التدخل حتى في الانتخابات والتدخل في نتائج الانتخابات والتدخل بخيارات الشعب العراقي، فضلا عن تحدي عدم انسجام القوى السياسية أي بها المكونات، بذلك بسبب الضغط الذي تمارسه الأجندات الخارجية. يعني مثلا ما يجري، كلما اقتربت القوى الكردية من بغداد تجد أن هناك ضغوطا تمارس الجانب الأمريكي عليها، وحتى يعني حتى الجانب التركي يمارس هذه الضغوط. القوى السنية مشتتة، وتعرف القوى السنية للأسف إخواننا يسيروا بمسارين واضحة المعالم، مسار قطري تركي ومسار سعودي إماراتي، وهذا يتقاطع دائما على الأرض ويبرز من خلال المواقف. يعني بمجملها التحدي الأكبر هو تحدي الأمن.
نعم، طيب كيف قرأت تصريح وزير الدفاع الأمريكي بإدراج الحكومة العراقية بالجهات التي تم التفاهم معها في الضربة الأمريكية الأخيرة التي ضربت المعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية؟
حاول وزير الدفاع الأمريكي أن يلطخ الأجهزة الأمنية العراقية بهذه الجريمة، لا سيما بعد المساء اليوم حينما ذهبت لجنة مشكلة من مكتب القائد العام وبعض الإعلاميين والصحفيين للإطلاع على موقع الحادث، وجد أنه مرابط للحدود العراقية، متاخر للحدود العراقية وموضع دفاعي. ما يجري بالتحديد أنه لا شك طبعا إحنا كمقدمة للكتاب أنه توجد بعض العناصر التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه لدينا فيها شواهد كثيرة وحوادث سابقة، لكن على مستوى المنظمة وعلى مستوى المؤسسة الأمنية أنه تعمل وتستهدف، لا. حقيقة وزارة الدفاع بيّنت هذا الموضوع ببيان رسمي، وحددت أن اليوم التعاون مع التحالف الدولي هو بخصوص تنظيم فقط، والتنظيم الولايات المتحدة الأمريكية تسير بمسير عنيف جدا تجاه القوات الأمنية، وتحاول أن تقوض الأمن في هذه المناطق تحديدا. هذه ممرات مهمة جدا، الحشد يحرص على التماسك بها منذ 2017، لأن هذه المناطق هي منطقة مور وعبور للعصابات الإرهابية التي طالما تضغط على الأمن في بغداد والأمن في دمشق، فهي تبحث عن تدوير المشهد حيثما طابت السياسة الأمريكية. وحتى تقارير تحدث عن 20,000 في هذه الصحة، هؤلاء الأرهابيين 20,000 كانت يضغط فيهم بالبوكمال ومناطق المحيطة داخل السوري ومرة لا في الداخل العراقي، لا سيما أنه موضوع امتداد المنطقة الغربية هي ضغط على طول الحدود مع الغربية للعراق، يعني ابتداء شمالا من نينوى ووصولا حتى صحراء السمراء. أنا أعتقد هذا الموضوع هو موضوع واضح المعالم، محاولة لدفع القوى الأمنية للاشتباك فيما بينها وتضليل الرأي العام. الهدف الحقيقي هو أن نصوب اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي قتلت عراقيين بدم بارد واستهدفت عراقيين، مهما كانت المبررات ومهما كانت الدوافع، هي مجرمة وتمتد بهذا الإجرام وهذا القتل. الحادث ليس جديد، الحادث في الحدود هو الحادث 22 منذ 27/1/2017 لحد هذه اللحظة، يتعمد على دام استهدافات المرابطة في ذلك المكان.
طيب، هل يشكل تحديد الفصائل العراقية للقواعد التي ينطلق منها العدوان الأمريكي على العراق يعني معطى جديد في معركة الأمن والسيادة؟
والله حقيقة الموضوع السيادة أنا أعتقد الفصائل أدركت أهميته وعملت على تقويض كل القواعد التي حاول أن ينشرها، حاول الاحتلال أن ينشر أكثر من 20 قاعدة في مناطق متعددة وسط وغرب العراق، لكن تتعرض دائما هذه الضربات جعله ينتقل بها إلى عمق الصحراء أو الجانب السوري أو الجانب الأردني أو شمال العراق في أربيل وغيرها. يوم مع تطور الأوضاع ووصول الاستهدافات إلى قلب تلك القواعد جعل بالتأكيد أنه يذهب باتجاه خيارات أخرى يحاول أن يصنع منها إدها خطوط دفاع، وخطوط الدفاع الأقصد بها هو العصابات التي يوجدها من داعش وغيرها، لهذا تشاغل وتشاغب هذه العصابات في أماكن بعيدة عن القواعد من أجل أن تشغل القوات الأمرية. لهذا يجد اليوم هناك فتح لنا مثلا في جبال الكحول، في محافظة جالة، في صلاح الدين، أتي لقوات من الأمنية أو بعض العشائر أو بعض الشخصيات في أطراف محافظة كركوك، هذا كله حتى يجذب انتباه قوات الأمنية ويبعدها عن المرابطة في منطقة الكبيد ومنطقة القواعد تحديدا.
نعم. طيب إلى محور آخر دكتور عباس، يعني هل ترى في إعادة السعودية لإسطوانة البعث المشروخة وعائلة صدام يعني تحديا جديدا للشعب العراقي والسيادة العراقية؟ طبعا
طبعا الآل السعودي حرصون على استخدام أي أداة قتل للشعب العراقي سواء كانت بعثية أو غيرها، كما استخدمت حمير التوصيل سابقا، وأعذرني لهذه العبارة، استخدمت حمير التوصيل سابقا بشيشانيين وأفغانيين وغيرهم، ثم انتقلت إلى جانب القاعدة و أبو أول زرقاوي ومن وقف معه، ثم اختفت حول بقايا البعث المنتشرين هنا وهناك وجندتهم وصنعت لديهم داعش وحتى من الضباط السابقين. واليوم حينما انتهت هذه الأوراق ولم تستطع أن تنفذ مشروعها جاءت برغد وغيرها من هذه الشخصيات. لا شك عندي أن السعودية لا تفرق في الأداة التي تذبح بها العراقيين وتحاول أن تقتلهم بأي أداة، وإلا في أي يوم كانت هي ذات علاقة طيبة مع هذه العائلة المشرفة. هم متنافسين في الإجرام في المنطقة، واحدهم يكمل الثاني، لكن أعتقد هذه رسالة مغالدة لبعض الشخصيات المرتبطة بالبعث. اليوم هناك جيل جديد من البعث يحاولون أن يغازلوا ويحاولون أن يسيطروا على هذه الأداة في الداخل، فلهذا يغازلون بهذه المشرفة التي هي متهمة بقتل العراقيين في جريمة سبايكر وفي جرائم أخرى في محافظة نينوى ومناطق أخرى.
طيب كيف يعني تنظر وتقيم تفعيل اجتثاث البعث كرد عراقي قانوني وأمني في مواجهة محاولة السعودية الأخيرة؟
مهم جدا حقيقة تفعيل هذا الملف، لأنه يعطي انعكاس عن على الأقل تقدير حماية التجربة الديمقراطية وحماية أمن العراق والعراقيين. اليوم نعرف جميعا ان هنالك يعني محركات كبيره تحاول ان تجذب هؤلاء المجرمين وتحاول ان تنمي لديهم روح الجريمه مره اخرى وتعيد توظيفهم وترتيب اوضاعهم. لهذا اعتقد مهم جدا ان نعمل على الاقتصاد، لانه على التقدير هو من باب العداله الاجتماعيه للضحايا وغيرهم. يعني هذا المهم الموضوع وياخذ مسار اساسي، لا سيما مع معلومات جدا دقيقه تتحدث عن محاوله تموضعهم داخل أجهزة الدولة وداخل الدولة العراقية، والذين كانوا يعملون بشكل دقيق على تقويض أمن وسلامة العراق فضلاً عن نشر الفساد، فضلاً عن تخريب الدولة العراقية. ما دام البعث مشروعاً تخريبياً فمكافحته ومجتثاثه هو واجباً وطنياً.
نعم. الدكتور السيد عباس العرداوي الكاتب والمحلل السياسي من العراق توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكراً جزيلاً لكم سيدي.
شكراً.
حياكم الله.